الله كثيرا صار من مستجابي الدعوة. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سافر مرة إلى بلد لحاجة، فنزل في مسجد وصلى فيه العشاء، ثم أراد أن يبيت في المسجد، فأقبل إليه حارس المسجد ليخرجه ولم يعرفه. والعلماء في السابق أيها الأكارم كانوا معروفين بمؤلفاتهم بأسمائهم، لكن لم يكونوا معروفين بصورهم وأشكالهم. لم يكن عندهم في السابق فضائيات ولا تصوير، وبالتالي كانوا يقرؤون كتب الإمام أحمد وتبلغهم فتاواه، لكن لم يكونوا لو رأوه في الشارع لم يكونوا يعرفونه. فجاء الإمام أحمد وجلس في المسجد، أقبل إليه الحارس وأمره بالخروج، أخرج من المسجد. قال أحمد بن حنبل: أنا عابر سبيل، أنا مسافر. قال: أخرج من المسجد، ممنوع أن تنام في المسجد. قام أحمد بن حنبل وجلس على عتبة الباب من الخارج، فأقبل إليه الحارس ليقفل الباب، فرأى أحمد بن حنبل جالسا، قال: قم من عتبة الباب. قال: أنا في الشارع. قال: قم من عتبة الباب. وكان الحارس غليظا عنيفا، فأقبل على رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المبجل العالم جعل يتلفت ولا يدري ماذا يفعل. فكان أمام هذا الدكان، كان أمام هذا المسجد دكان لخباز، فذلك الخباز رأى هذا الشيخ في وسط الطريق، قال: تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر. قام أحمد بن حنبل وجاء وجلس عنده في المخبز لينام. لاحظ الإمام أحمد أن هذا الخباز وهو يخبز وهو يعجن وهو يضع في التنور يسبح ويهلل، لا يفتر لسانه أبدا ولا يتوقف: أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والذي يذكر الله ربما ذكر الله 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ثم يتعب ويتوقف. لكن الإمام أحمد لاحظ أن هذا الخباز لم يتوقف، فسأله، قال له: منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال: أي حال؟ قال: الإكثار من الذكر، أنا ألاحظ أنك ما تتوقف عن الذكر، منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال: أنا منذ سنين على هذا الحال. قال: سبحان الله، أما تتعب؟ ما تتعب؟ قال: لا أتعب، تعودت عليه حتى صار من طبعي، خلاص أنا عودت نفسي على الذكر حتى أصبح طبعا لي، لا أتعب، تعودت عليه. فقال له الإمام أحمد: فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الحسنة لها أثر في الحياة، إن للحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وسعة في الرزق وصحة في البدن وصلاحا في الولد ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وسقما في البدن وضيقا في الرزق وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. فأحمد بن حنبل يقول: لا بد أن هذا الذكر صار له أثر في حياتك. ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ فقال الخباز: أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال: سبحان الله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال: نعم والله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. فقال أحمد بن حنبل: وما هو؟ ما هذا الشيء الذي أنت دائما تدعو الله به وإلى الآن لم يتحقق؟ فقال الخباز: أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل: ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. ها هو الله قد جاءني يجر من رجلي حتى أدخلني مخبزك. انظر إلى استجابة الله تعالى لدعائه. فأقبل ذلك الرجل مقبلا ومسلما على الإمام أحمد: كلما كنت ذاكرا لله تعالى أحبك الله. يقول الله جل وعلا: فاذكروني، وإذا ذكرناك يا ربي أذكركم. اذكروني بالتسبيح أذكركم بشفاء الأمراض، اذكروني بالاستغفار أذكركم بالمغفرة، اذكروني بالتهليل والتعظيم أذكركم بالهيبة والتوقير، اذكروني أذكركم أذكركم بأن أرزقكم، أذكركم بأن أشفيكم، أذكركم بأن أكف عنكم الأذى، بأن أصلح أولادكم، بأن أوسع أرزاقكم. وقال عز وجل عن قوم نسوه، قال سبحانه وتعالى: نسوا الله. لما نسوك يا ربي فلم يذكروك، ولم يتقربوا إليك بصدقة، ولم يتقربوا إليك بصلاة ضحى، ولم يتقربوا إليك بصلاة وتر. لما نسوك يا ربي بماذا عاملتهم؟ نسوا الله. والنتيجة فنسيهم، نسيهم، وقعوا في المشكلات ونزلت بهم البليات، ورفعوا أيديهم إلى رب الأرض والسماوات، فإذا هو قد نسيهم كما نسوه. فلم يستجب لهم دعوة، ولم يشفي لهم مرضا، ولم يقضي عنهم دينا، ولم يكف عنهم أذى. لماذا؟ لأنهم ابتدأوا فنسوا الله. فإذا ذكرت الله تعالى أدائما ذكرك. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فكلما ذكرت الله وسبحته واستغفرته صار لك عند الله تعالى مقام. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله تعالى والإكثار منه يعطي الإنسان قوة في بدنه. قد يقول البعض: كيف الذكر قد يعطيني حسنات عند الله تعالى، لكن أذكر الله ويعطيني قوة في بدني؟ نعم. لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت فاطمة رضي الله عنها تتعب من الطحن بالرحى، تتعب من العناية بالفرس، من إحضار الماء من البئر إلى البيت. فقال لها علي رضي الله عنه يوما: أنا تريدين خادما؟ قالت: بلى. لكنها تعلم من حال زوجها أنه لا مال عنده، وقد كان الصحابة في ذلك الوقت فقراء على حاجة. قال: ألا تريدين خادما؟ قالت: بلى. قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، اليوم جاء مجموعة من الخدم، فاذهبي فالتمسي منه خادما. قل: يا رسول الله، ما دام جاء مجموعة خدم أعطني واحدا منهم. ذهبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، عندها أخبرت عائشة بما تريد ورجعت إلى بيتها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كالا متعبا. قالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة، ما تريد؟ فأخبرته أنها تريد خادما. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل من حرصه على ابنته لم يقل: هذا موضوع عادي، غدا أرى عليا في صلاة الفجر وأتفاهم معه. لا، من حرصه على ابنته حرص من ليلته أن يخرج إلى بيتها ليقضي حاجتها. ليس مثل بعض الناس اليوم إذا زوج ابنته كأنما هو كيس مثقل على ظهره كان يحمله 20 سنة ثم ألقاه على غيره، فليس عنده استعداد أن يتعاون معه على حمله. لا، بل كان عليه الصلاة والسلام سواء تزوجت ابنته أو لم تتزوج لا يزال يشعر بحق البنوة منها عليه صلى الله عليه وسلم. خرج وطرق عليهم الباب فأذن له فدخل وجلس بينهما. هذا صهره وابن عمه، وتربى في بيته فكأنما هو ولده، وهذه ابنته وثمرة قلبه وفلذة كبده. سألها عن مجيئها فأخبرته أنها تتعب من شغل البيت وأنها تريد خادما. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ثم قال لهما: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيك أحسن من الخادم. قالت: نعم يا رسول الله، تعطينا أحسن من الخادم؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما، إذا وضعت رأسك وهي لتناما، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34 مئة. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم، ما تجدينه من تعب ونصب يذهب بمثل هذا الذكر. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. فقال له قائل: ولا ليلة صفين؟ لما اشتد عليه القتال قال: ولا ليلة صفين، طوال النهار يقاتل، فلما أراد أن ينام بالليل قال هذا الذكر ثم نام. قالوا: فكانوا يرون منه من القوة وهو في شيخوخته كما يرى من الشباب. فالذكر يؤثر في حياة الإنسان، لذلك أمر الله تعالى أن تختم العبادات بالذكر. ذكر الله تعالى الصلاة فقال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة ماذا نفعل؟ فاذكروا الله قياما وقعودا. ذكر الله تعالى الصيام فقال عز وجل: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. ذكر الله تعالى الحج، الإفاضة من عرفات، فقال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله تعالى الحج فقال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا نفعل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فينبغي أيها الأكارم أن تكون دائما الذكر، سواء كنت تمشي أو قاعد أو تبحث عن شيء في بيتك أو تسوق سيارتك، لا ينبغي أن يفتر لسانك عن التسبيح والتهليل والاستغفار. واجعل الملائكة تسجل لك، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يكثرون من ذكره على جميع أحوالهم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كما أن ذكر الله تعالى يكون باللسان، كذلك الذكر يكون بالقلب. ومن ذكر الله تعالى كثيرا وفقه الله تعالى لطاعته. وإن من أعظم العبادات التي يوفق الله تعالى الإنسان لفعلها، كما أنه يوفقه ليكون اللسان ذاكرا دائما، كذلك أن يوفقه أن يختم عبادته وأعماله في يومه بصلاة الوتر. لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا، رأى كأن ملكين قد أتياه، فانطلق به إلى النار، فإذا هي كالبئر المطوية وإذا لها قرنان، ففزع. يقول: فمر بنا ملك ثالث، فلما رأى فزعي قال لي: لن ترع، إنك لست من أهلها. يقول عبد الله بن عمر: فأصبحت لأسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من المسجد قبل أن أسأل، فسألت حفصة، فلما سألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي الوتر. يقول عبد الله بن عمر: فما تركت صلاة الليل بعدها إلى أن مات. صلاة الوتر أسهل العبادات، مع أنها أفضل من صلاة الضحى وأفضل من سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، إلا أنها أخف منها وأسهل. لو أردت أن تصلي الضحى ركعة ما يجوز، أو أن تصلي سنة الظهر ركعة ما يجوز، إما تصليها ركعتين أو لا تصليها. أما الوتر فإن الله تعالى خففها، أقلها أن يصلي المرء ركعة واحدة يقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، لا تستغرق منه إلا دقيقة أو نصف دقيقة، ويكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل. إذا رفعت إلى الله تعالى أسماء المتصدقين وأسماء المصلين لتلك الليلة، يرفع اسمه من ضمن المصلين في الليل، وهو ما صلى إلا ركعة واحدة. احرص عليها أيها المسلم، صلها بعد العشاء مباشرة، أو صلها قبل أن تنام، أو صلها قبل الفجر. المهم ألا تبيت ليلة إلا وقد صليتها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: عليكم بقيام الليل، يعني الوتر وما يتعلق به، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. فالله الله أيها المسلمون، ألا تبيت ليلة إلا وقد صليتها. صلي العشاء إن شئت أن تصلي سنة العشاء أو لا تصليها، لكن احرص أن تصلي الوتر ولو ركعة واحدة، وإن صليتها ثلاثا فأفضل، أو صليتها خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشرة، من زاد فله الزيادة عند رب العباد. لكن المهم أن تعود نفسك وأهلك ألا تبيت ليلة إلا وقد صليتها تقربا إلى ربنا جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقياها عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك من بركات السماء برحمتك، نسألك من بركات السماء برحمتك ومن خيرات الأرض بقدرتك يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، اللهم واصلح حالهم في الصومال، اللهم واحفظهم في السودان وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.